بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي، تفسير آية الكرسي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري. ألقيت في سنة 1419 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في بيان حقيقة العرش والكرسي. هذه الأبحاث في المقدمة لا بد أن أشير للإخوة أن تصورها مشكل ومعقد جدا، فلهذا أرجو من الإخوة أنه في هذه الأبحاث مقدار الذي يمكنهم أن يتأملوا ويتدبروا ويركزوا في البحث، لأنه لولا التدبر والتمركز اطمئنوا أن هذه الأبحاث لا تأتي إلى اليد، لأنها ليست أبحاث لها مصاديق محسوسة حتى يستطيع الإنسان من خلالها يصل إلى المطلوب. في المقدمة نشير إلى بعض الروايات الواردة في العرش والكرسي. طبعا على مستوى القرآن الكريم بينا بأن الكرسي لم يرد إلا في آية الكرسي، ومن هنا لا نستطيع أن نقف على الكرسي من خلال القرآن الكريم، بخلاف العرش فإننا استطعنا إلى حد ما أن نقف على المراد من العرش. فلهذا تعبير السيد الطباطبائي في المجلد 17 صفحة 308 هكذا يقول: العرش هو الذي تظهر منه الأوامر وتصدر الأحكام الإلهية التي بها يدبر العالم. هنا من يقول عالم يعني مطلق السماوات والأرض من مادية ومعنوية. من هنا نكتة أصلية أن العرش هو ما فوق السماوات والأرض معنوية ومادية، والروايات أيضا تشير إلى هذه الحقيقة، وهو أن العرش ما فوق السماء السابعة. وقد ذكرنا فيما سبق الله سبحانه وتعالى عندما يقول خلق السماوات والأرض أو سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، هذا هو العالم المخلوق لله سبحانه وتعالى. هذا مو معناه أن العرش ليس مخلوقا لله، لا لا، وإنما المراد بيان أن هذه المرتبة من وجود العالم له نحو من الوجود وخصائص، وأن ما فوقه له نحو آخر من الخصائص. إذن العرش ما فوق السماوات السبع والأراضين السبع ومن الأرض مثلهن. ما هو دوره؟ بينه السيد الطباطبائي، وهذا الذي استفدناه أيضا من الآيات من أول سورة يونس: يدبر الأمر. إذن هو مصدر صدور الأوامر الإلهية لتدبير عالم السماوات والأرض، هذا هو العرش. هذه المرتبة الوجودية هي العرش. هسه أنا هيجي في المقدمة أريد أن أشير هاي المرتبة الوجودية، الروايات أيضا بيّنتها. انظر إلى الرواية كيف بيّنت هذه المرتبة الوجودية. في المجلد 8 من الميزان صفحة 169 الرواية هذه في الفقيه والمجالس والعلل للصدوق، مو في كتاب واحد، في كتب متعددة، روي عن الصادق أنه سئل: لما سميت الكعبة كعبة؟ قال عليه السلام: لأنها مربعة. فقيل له: ولما صارت مربعة؟ قال لأنها بحذاء البيت المعمور وهو مربع. فقيل له ولما صار البيت المعمور مربعا؟ تعلمون أن البيت المعمور في السماء السابعة، إذا تذكر الإخوة بالأمس قرأنا في روايات المعراج أنه مقام إبراهيم عند البيت المعمور. قال ولما صار البيت المعمور مربعا؟ قال لأنه بحذاء العرش. إذن التفت لي جيدا، الآن تبين أن العرش فوق ماذا؟ فوق البيت المعمور، والبيت المعمور في السماء السابعة، إذن العرش فوق ماذا؟ فوق السماء السابعة. قال لأنه بحذاء العرش وهو مربع. فقيل له ولما صار العرش مربعا؟ قال لأن الكلمات التي بني عليها الإسلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هسه السيد الطباطبائي عنده بيان هنا، يقول هذه الكلمات الأربع تتضمن أولا الجملة الأولى التنزيه والتقديس سبحان الله، والثانية التحميد التشبيه والثناء، والثالثة التوحيد الجامع بين التنزيه والتشبيه، والرابعة التوحيد الأعظم المختص بالإسلام وهو الله أكبر من أن يوصف بأي وصف. إذن تبين أن مقام العرش مقام ماذا؟ مقام الوحدانية، يعني مقام لا إله إلا هو. من هنا يتضح لكم لماذا أن القرآن هي يقول استوى على العرش، استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، يدبر الأمر، إلا الله سبحانه وتعالى مدبر لكل شيء، ولكن هنا يذكر التدبير، يعني يريد أن يقول أن مصدر كل شيء يبدأ مني وينتهي إليه. إذن قضية العرش ليست مسألة خارج مسألة التوحيد، لا، من يستطيع أن يفهم التوحيد جيدا يفهم مقام استيلاؤه واستواؤه على العرش سبحانه وتعالى. التوحيد جيدا هو الذي يبين للإنسان مقام ماذا؟ مقام العرش الإلهي، استوى على العرش يدبر الأمر. من هنا تجد السيد الطبطبائي عندما يأتي إلى العرش هكذا يفسره، يقول الذي تظهر منه الأوامر وتصدر الأحكام الإلهية التي يدبر بها العالم. واضح هذا المطلب؟ إذن لا يتبادر إلى ذهنكم أن العرش شيء وراء التوحيد، لا، في النتيجة رجعنا إلى ماذا؟ رجعنا إلى أن مقام العرش يعني مقام الألوهية، والألوهية بحسب الإصطلاح يعني الربوبية العامة، والربوبية العامة تستلزم العبودية العامة على أي الأحوال. خب نرجع إلى أصل البحث، الروايات في ذلك كما قلت كثيرة فيما يرتبط بالعرش والكرسي. الروايات التي قرأناها في صدر البحث يتذكر الإخوة في الجزء الثاني من الميزان صفحة 337 اتضح لنا أنه لماذا يقول أهل البيت وقبلهم النبي الأكرم أن أعظم آية في كتاب الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لأنها تشير إلى التوحيد المطلق والقيومية المطلقة لله سبحانه وتعالى. ولكن أكو جملة في كلام السيد الطباطبائي، هذه الجملة أشير إليها وأذكر التأمل الوارد فيها. السيد الطباطبائي يقول وليس إلا للاعتناء التام بهذه الآية، وليس إلا لشرف ما تدل عليه من المعنى ورقته ولطفه، وهو التوحيد الخالص المدلول عليه بقوله لا إله إلا هو، ومعنى القيومية المطلقة التي يرجع إليها جميع الأسماء الحسنى ما عدا أسماء الذات على ما مر بيانه. يقول كل الأسماء الحسنى ترجع إليها إلا ماذا؟ إلا أسماء الذات. وهذا الذي بينا في البحث التفسيري، أن الأسماء الحسنى حتى أسماء الذات موجودة أو غير موجودة، موجودة، لأننا قلنا أنه من أسماء الذات هو الحي، وهو أم أمهات الأسماء الذاتية، أم الأسماء الذاتية هو اسم الحي. إذن قول السيد الطباطبائي في الجزء الثاني صفحة 337 أن الآية تحتوي على جميع الأسماء الإلهية ما عدا أسماء الذات، هذا الكلام بالبيان الذي بيناه فيما سبق بعد غيره تام، من لأنه من الأسماء الواردة هو الحي، والحي هو أم الأسماء الذاتية. واتضح لنا أيضا هذا الأمر الأول، واتضح لنا أيضا ما معنى أن الآية الكرسي من تحت العرش، وأنه كنز من تحت العرش. روايات في هذا المضمون كثيرة، منها هذه الرواية، قال علي قال رسول الله أعطيت آية الكرسي من كنز تحت العرش ولم يؤتها نبي كان قبلي. هسه لماذا لم يؤتها نبي كان قبلي؟ لأنه وهل وصل نبي إلى ما وصل إليه الخاتم حتى يؤتى ما أوتي الخاتم؟ هذه بعد عطايا ليلة المعراج، هذه آية الكرسي وآخر آية سورة البقرة وسورة الحمد وسورة التوحيد، هذه عطايا ماذا؟ ها؟ عطايا ليلة المعراج. هسه فيها كان عطايا كثيرة، من أهمها أنه أعطي الزهراء في تلك الليلة، في تلك الليلة ليلة المعراج أكلت تلك الثمرة فانعقدت منها النطفة. فلهذا شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي حفظه الله تعالى يقول ثمرة المعراج هي الزهراء. يعني المعراج لو كانت شجرة لها ثمرة فثمرتها ماذا؟ ها؟ هي الزهراء البتول، لأنه في تلك الليلة، اقرأوا أنتم روايات المعراج، في تلك الليلة دخل إلى الجنة ورأى شجرة لها ثمرة أطيب من العسل، أبيض من الكذا، ألين من الزبد كذا، فأكل منها فصارت ماذا؟ فصارت تلك النطفة المباركة، هذه ثمرة المعراج. على أي الأحوال، قال أعطيت من تحت الكنز، كنز من تحت العرش ولم يصل أحد إلى ذاك حتى يستطيع أن يأخذ، فلهذا لم يعطها أو لم يؤتها نبي قبلي. اتضح معنا أنه من تحت العرش. لماذا كنز من تحت العرش؟ باعتبار أنه اتضح لنا فيما سبق وسيأتي مفصلا أن العرش محيط بالكرسي، والكرسي محاط ماذا؟ بالعرش، فالعرش فوق الكرسي مرتبة ووجودا. ومن هنا اتضح لماذا أن آية الكرسي هي من كنز تحت ماذا؟ تحت العرش. تعبير سيد الطباطبائي يقول فيه إشارة إلى كون الكرسي تحت العرش ومحاطا له، وسيأتي بحثه المفصل إن شاء الله في محله. هذا واتضح ثانيا. واتضح ثالثا أيضا أن الكرسي مرتبة من الوجود الإمكاني في السماوات السبع. الكرسي بعد ليس ما فوق السماوات السبع، الذي ما فوق السماوات السبع هو ماذا؟ هو العرش. أما الكرسي فهو الشيء المحيط بالسماوات السابعة. إذا أردنا أن نمثل تمثالا، افترض عندك كرة، أنت هذه الكرة الذي يماسها من داخل بطن الكرة، هذه ماذا؟ تكون مماسة للكرة، ولكن مو من ظاهرها وإنما ماذا؟ من باطنها. شوفوا هذه ورقة الآن لو جعلناها بنحو الكرة بهذه الصيغة، مو هذه السماوات السبع محاطة بالكرسي، يعني تماس الكرسي من وجهه الباطن لا من وجهه ماذا؟ الظاهر، لأن الكرسي محيط بالسماوات السبع لا محاط للسماوات السبع. واضح صار؟ واضح هذا المعنى فقط من باب تصوير وتشبيه المعقول بالمحسوس، وإلا تبين لنا بأن الكرسي ليس أمرا ماديا، بل هو أمر مرتبط بعالم المعنى، وبتعبير الإمام أمير المؤمنين يقول مرتبط بعالم الملكوت الذي أراه إبراهيم، مو مرتبط بعالم المادة. بحثه إن شاء الله يأتي في البحث الروائي المفصل عندما نشير إلى أن الكرسي، إذن الكرسي محيط بالسماوات السابعة، والعرش محيط ماذا؟ محيط بالكرسي. فلهذا تجدون هذه الروايات بهذا المضمون كثيرة. أنا أشير إلى بعض هذه الروايات، منها هذه الرواية، قال الروايات في هذا كثيرة، من هذه الرواية في صفحة 339 من الجزء الثاني، قال السماوات والأرض وما بينهما في الكرسي. فالكرسي ماذا؟ محيط. وسع كرسيه السماوات، ها مو وسع كرسيه السماوات. هسه لماذا أقول هكذا؟ باعتبار أن البعض يقرأها بهذه القراءة الشاذة، وهو أن السماوات السابع وسعنا الكرسي، لا أن الكرسي وسع السماوات السابع. وهذا ما أكده أهل البيت في أسئلة متعددة وردت وأجابوا بأنه ليست السماوات السابع وسعنا الكرسي، بل الكرسي وسع السماوات السابع والأرض وما بينهما وما فيهما. فلهذا في جملة من الروايات، منها هذه الرواية، قال عن الصادق، قال أبو ذر يا رسول الله ما أفضل ما أنزل عليك؟ قال آية الكرسي، ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات. أرض فلات صحراء ولكن فيها حلقة، نسبة العالم يعني السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إلى الكرسي كحلقة فلات. التفت جيدا، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة. إذن المقايسة محفوظة، إذا قست السماوات والأراضين إلى الكرسي كحلقة في فلات، وإذا قست الكرسي إلى العرش ففضل العرش على الكرسي كفضل ماذا؟ ها؟ كفضل الفلات على الحلقة. فلهذا في جملة من الروايات، من هذه الرواية في صفحة 338، قال سألت أبا عبد الله عن قول الله وسع كرسي السماوات والأرض، السماوات والأرض وسعنا الكرسي أو الكرسي وسع السماوات والأرض؟ فقال عليه السلام إن كل شيء في الكرسي، يعني الكرسي وسع السماوات والأرض، إن الكرسي وسع السماوات والأرض وما بينهما في الكرسي. وروايات بهذا المضمون كثيرة جدا. من الروايات أيضا الواردة في هذا الباب هذه الرواية القيمة عن الإمام الصادق، قال كل شيء خلق الله في جوف الكرسي، خلا عرشه فإنه أعظم من أن يحيط به ماذا؟ الكرسي. عجيب، يعني العرش مو خلق؟ يقول نعم بنحو آخر. أولا تعبير الرواية التفتوا إلى دقتها، كل شيء خلق الله في الكرسي، قل العرش ماذا؟ العرش مو مخلوق؟ يقول نعم ذاك نحو آخر من الخلق. هذا الخلق الذي فيه قدر فيه حد كما سيأتي، هذا كله أين؟ هذا كله في الكرسي. ما خلا عرشه فإنه أعظم من أن يحيط به الكرسي. ومن هنا يتضح لكم لماذا أن الكرسي يوصف بالعظيم، لأنه أعظم من أن يحيط به الكرسي. كرسي رب العرش العظيم أعظم من أن يحيط به ماذا؟ الكرسي، لأنه أعظم من الكرسي، كما وردت في رواية أيضا تشير إلى هذه الحقيقة، وهي في صفحة 340 من الجزء الثاني، قال الإمام الصادق أي صفته أعظم من صفة الكرسي وأعظم من أن يحيط به الكرسي. والروايات في هذا المضمون، قال أي صفته أعظم من صفة الكرسي. الآن السؤال المطروح الدقيق هنا، ما هي النسبة بين العرش والكرسي؟ توجد بينهما نسبة أو لا توجد؟ خب اتضح لنا بأنه جملة من الروايات بينت لنا النسبة، ولكن من هذه الروايات أن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة، ولكن هذا هو البيان الإجمالي. ما هو البيان التفصيلي لهذه الحقيقة؟ هذه من الحقائق القرآنية اللي لابد أن تفهم جيدا. نحن عندما نأتي إلى القرآن الكريم، هم أخلي فد جملة معترضة لا ينسى الإخوة، دائما نتكلم نحن في فعل الله مو في ذات الله، هذا الكلام كله في أفعال الله سبحانه وتعالى لا في ذاته سبحانه وتعالى. نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم يثبت لنا مرتبتين من مراتب علم الله الفعلي. المرتبة الأولى هي المرتبة التي تتشخص الأشياء بحدودها وأقدارها وتتميز بعضها عن بعض، فتقول هذا الكتاب غير المنضدة، والمنضدة غير السجادة، والسجادة غير السماء، والسماء غير الأرض، والماء غير البحر، والبحر غير، والماء غير النار، والنار غير غير. وهذه الأشياء عندما تتقدر بأقدارها وتتحدد بحدودها عند ذلك يقع فيما بينها تزاحم وتضاد، فلهذا تجد أن الماء يضاد النار والنار يضاد ماذا؟ ها؟ يضاد الماء، فإن الماء يطفئ النار أو أن الماء ماذا؟ فإن الماء يطفئ النار أو أن النار تبخر ماذا؟ تبخر الماء. أكو تضاد بينات، تزاحم أكو بينات. فإن الموت يزاحم الموت، فإن الموت يزاحم الحياة، والحياة تزاحم ماذا؟ تزاحم الموت. فإن الشيطان يقع في قباله ماذا؟ هداية، وهو يقع في قبال ماذا؟ الهداية، يقع في قبال الضلالة. وهكذا كل العالم أنت عندما تنظر إليه تجد أنه هداية في قبالها ضلالة، رحمة في قبالها غضب، النار في قبالها ما، حياة في قباله ما. وهكذا كل الأمور متضادة. هذه مرتبة من مراتب ماذا؟ مخلوقات الله، وهي أن الأشياء تتميز تتحدد تتشخص، فإذا تميزت تحددت تشخصت صارت لها حدود صارت لها أقدار، عند ذلك يبدأ عالم ماذا؟ عالم التزاحم، عالم التضاد ونحو ذلك، عالم الشرائط. ولهذا جنابك الآن إذا تريد أن ترى شيئا التفت جيدا، هذه العين تبصر، ولكن لا بد أن يتوفر لها 1000 شرط وشرط، ويرتفع عنها 1000 مانع ومانع حتى تستطيع ماذا؟ أن تحقق إبصارا. وإلا لو وجد المانع الكذائي لا تبصر، لو فقد الشرط الكذائي لا تبصر. إذن هذه وجود شرائط، ارتفاع موانع، وجود مقتضي ونحو ذلك، هذا كله مرتبط بأي عالم؟ بعالم الأقدار، بعالم الحدود، بعالم التشخصات. هذه مرتبة. والقرآن يشير لنا إلى أن هناك مرتبة من فعل الله، هذه المتضادات مجتمعة في وجود واحد، لأنه ليست لها هذه الحدود، هذه القيود، هذه الموانع ليست لها. شوفوا الآن جنابك، الآن تعيش أنت في حالة النهار، الليل موجود لو مو موجود؟ ها؟ موجود لو مو موجود؟ لا، لأن الليل والنهار لا يجتمعان في آن واحد. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. ولكن عند الله هم يوجد ليل ونهار، لو الليل والنهار شيء واحد عنده. أنت عندك صباح ومساء، وهل عند الله صباح ومساء أو أنه لا صباح ولا مساء هناك؟ يعني هل يوجد شيء متقدم وشيء متأخر، لو الجميع موجود بوجود واحد؟ ياهو منه. هنا القرآن يريد أن يشير إلى أنه في فعل الله مرتبة من الوجود، هذه المرتبة لا يوجد فيها تضاد، لا يوجد فيها تزاحم، جميع المتضادات هنا والمتفرقات هنا منسجمات هناك ومتوحدات هناك، مجتمعات هناك. في هذا قاعدة يؤسسها الفلاسفة، يقولون المتفرقات في وعاء الزمان مجتمعات في وعاء الدهر. هذا الذي هو متفرق عندك في وعاء آخر هو ماذا؟ متفرق لو مجتمع. ها؟ أنا لا أستطيع إلا أن أقرب المطلب إليك أيضا من الذهن، لأنه لا طريق لنا إلى فهم هذه الحقائق إلا بمثال. شوفوا جنابك عندك ملكة الاجتهاد، أو تذهب إلى إنسان مرجع، مرجع هذا المرجع تقدم له أنت 100 سؤال، 100 سؤال بمجرد أن ينظر فد نظرة عامة للأسئلة يقول ماذا؟ شي جاوبك؟ يقول كل أجوبتها موجودة عندي، صحيح أو مو صحيح؟ ولكن هذه الأجوبة الموجودة عنده الآن منفصلات متفصيلية لو مجتمعة في الملكة الموجودة عنده، مجتمعة في الملكة. نعم بعد ذلك تبدأ ماذا؟ بالتفصيل. فعندما يفصلها تأخذ زمان لو ما تأخذ زمان؟ نعم، عندما يريد يكتب لك 100 جواب عن 100 سؤال لعله يحتاج إلى ماذا؟ إلى 5 ساعات وقت، إلى 5 أيام. شوف تفرقت، بدأت تتفرق. بعدين بعد ما تفرقت تقول هذا الجواب غير هذا الجواب. هاي الغيرية وين جتي؟ في عالم التفصيل. أما وهي موجودة كملكة في عقلي وروح هذا المجتهد، هل كانت متفرقة أو كانت موجودة بوجود واحد؟ ها ياهي منهن، كان فيها تفريق أو ماكو فيها تفريق؟ لا تفريق ولا تفصيلة، ولكن متى انفصلت؟ عندما تنزلت. تنزلت هذا يا تنزل تجافي لو تجلي. ها بينا فيما سبق فصل فرقا مفصلا بين النزول بنحو التجافي والنزول بنحو ماذا؟ التجلي. إذا أردنا أن نقرب المطلب إلى ذهن الإخوة، كملكة الاجتهاد عند المجتهد التي تكون منشأ للتفاصيل، خلاق للتفاصيل، هي ملكة بسيطة لا يوجد فيها تفصيل، ولكن هذه الملكة الوجودية القدسية إذا أرادت أن تبدأ فاعليتها تنشأ منها ماذا؟ ها؟ تنشأ منها تفاصيل. ليش تروح مولانا مكان بعيد؟ الآن أنا صار لي مولانا دا أتكلم لك 20 دقيقة، نصف ساعة. هذا الذي تكلمته في أول كلامي والذي تكلمته في آخر كلامي، يجتمع الأول مع الآخر أو لا يجتمع؟ لا، لأنه ذاك في زمان وهذا في زمان آخر. ولكن هذا الذي كان متفرق هنا قبل ما ينزل إلى اللسان أين كان؟ مجتمع لو مو مجتمع؟ بل هذا الذي صار مفصلا هنا وصار لا يجتمع المتقدم منه مع المتأخر، قبل أن أتكلم كان أين؟ ها؟ كان مجتمعا في ذهني. خلي ذهنك ولا يتبادر إلى ذهنك عندما تفصل، يعني ليس مجتمعا. لا، مع تفصيله هو بعد أين مجتمع؟ مجتمع. فإذا هو قبله ومعه وبعده، صحيح لو مو صحيح؟ هذا العلم، هذا العلم المجمل، هذا العلم البسيط هو مع قبل المفصل، لأنه لم يكن موجود قبل، كان موجودا قبل هذا التفصيل، وهو مع مفصل وهو بعد المفصل، فهو محيط ماذا؟ بالمفصل. ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى ذهن الإخوة ولا؟ المطلب دقيق جدا. إذا التفت جيدا، نحن عندنا مرتبة من الوجود في عالم الأفعال، ها، هي عالم التفاصيل، عالم الأسباب والمسببات، عالم الأقدار والحدود، عالم المتضادات، عالم المتزاحمات، هذه عبر عنها ما شئت. وفوقها، من أقول فوقها لا يروح ذهنك إلى فوقية ماذا؟ مكانية، فوقية إحاطية محيطة بها. وفوقها، ما معنى فوقها؟ يعني قبلها ومعها و بعدها يعني محيطة بها، وفوقها درجة من الوجود. هذه الدرجة، هذه المتزاحمات، هذه المتضادات، هذه المتفرقات، هذه المتقدمات والمتأخرات، كلها مجتمعة بوجود واحد في تلك المرتبة. ما أدري واضحة هذه القضية لو مو واضحة. قصة القرآن يؤيد هذه الحقيقة التي أشرنا إليها الآن. إحنا دعوة ادعينا، دليل عندنا من القرآن أن فعل الله، يعني الله عنده فد مرتبة من الوجود اجتمع فيها كل شيء، ومرتبة من الوجود ماذا؟ تفصل فيها كل شيء. هنا القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة. أنا أشير فقط في موضعين من القرآن إلى هذه الحقيقة. الموضع الأول في قوله تعالى في سورة الحجر، الآية 21 من سورة الحجر، وهي قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر. التفت إلى دقة الآية المباركة. ماذا تقول الآية؟ يقول كل شيء عندنا ماذا؟ مو فقط خزينة واحدة له، عندنا ماذا؟ خزائن له. التفت جيدا. ولكنه متى يتقدر بأقدار؟ عندما ينزل، يعني قبل النزول كان متقدر أو غير متقدر. وما ننزله إلا بقدر، يعني قبل النزول له قدر أو ليس له قدر؟ بعد ليس له قدر، يعني عندما كان في الخزائن له قدر أو ليس له قدر؟ له حد أو ليس له حد؟ ليس له حد. بعد أن نزل، يا نزول هذا يا نزول هذا تجلي، هذا مو معنى يعني عندما نزل يعني الخزينة نقصت، قل منها شيء أبدا. فلهذا السيد الطباطبائي في المجلد 12 صفحة 144 يقول: ثم إنه تعالى أثبت بقوله عندنا خزائنه وما ننزله أن للشيء عنده قبل نزوله إلى هذه النشأة واستقراره فيها خزائن، وجعل القدر متأخرا عن الخزائن ملازما لنزول الشيء، فالشيء وهو في هذه الخزائن غير مقدر بقدر ولا محدود بحد، ومع ذلك هو. يعني هاي التفاصيل التي نزلت من ذهني هي غير الذي موجودة في ذهني، لو عين التي موجودة في ذهني عينها، ولكن ذيك كانت مفصلة لو غير مفصلة؟ غير مفصلة. هذه التي نزلت ماذا؟ مفصلة. إذن مع أنها هي هي ولكن ليست هي، مع أنها هي هي ولكن ماذا؟ ليست هي، هي هي لأن ذلك الذي كان في ذهني هو هذا التفاصيل، وليست هي لأنه ذاك مرتبة من الوجود اجتمعت فيها المتفرقات، وهذه مرتبة من الوجود اجتمعت فيها المتفرقات. لو تفرقت المتفرقات تفرقت المتفرقات. فلهذا تجدون الله سبحانه وتعالى جملة من أسمائه متضادات، أول وآخر، الأول والآخر متضادات، لو مو متضادة متضادة، الظاهر والباطن متضاد لو مو متضاد، متضاد لو متضاد. إذا كان الشيء ظاهرا يمكن أن يكون باطنا، إذا كان الشيء باطنا يمكن أن يكون ظاهرا؟ لا يمكن، ولكن الله هم ظاهر وهم باطن، لأن هذا الذي لا يجتمع فيه الظهور مع البطون إذا كان له حد وما لا حد له يجتمع أو لا يجتمع؟ يجتمعان. فلهذا في الوحدة العددية قلنا، شوفوا هذه من ثمرات عدم الوحدة العددية لله سبحانه وتعالى، أنه إذا كان الله وحدته عددية يصير له حد، إذا صار له حد يصير غيري، أما إذا لم تكن وحدته عددية بعد لا معنى لأن لا يجتمع فيه المتضاد. ما أدري واضح هذا المعنى إلى هنا؟ إذن هذه الآية المباركة في الجزء 12 من الميزان صفحة 144 سيد الطباطبائي يشير إلى هذه الحقيقة. وكذلك الإخوة بودي يطالعوا لأنه ما عنده وقت أنه أطالع. وبكذلك ورد هذا المعنى في الجزء 7 من الميزان صفحة 124 و125 هكذا يقول السيد الطباطبائي، يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا ها هو هذه آية مولانا من سورة الأنعام الآية 59 ظاهرا من سورة الأنعام. بلي وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هل لي ذهنك يمي هذا الكتاب المبين أكو بي تفاصيل وما بي تفاصيل بتفاصيل لو ما بتفاصيل ها بي لو ما بكتاب المبين تفاصيل ها ما بي. اسمع الآية تقول يقول ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا الكتاب المبين به تفاصيل وبه إجمال ها واضح بعد مولانا لا رطب ولا يابس حب ظلمات نور كل شيء. إذا هذه متى صارت متفرقات؟ إذا صارت تفاصيل وإلا إذا ماكو تفاصيل فلا معنى لأن نقول ماذا بحر بر هذا بحر وبر إذا صار شنو حد. أما إذا لم يكن حد أكو بحر وبر حد ما إلا معنى بحر وبر. ورقة وما من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس كل هذا تفاصيل. إذن الكتاب المبين في القرآن مرحلة العالية للوجود لو المرحلة المتوسطة للوجود ها مرحلة المتوسطة يصير يعني وفوقها شنو أكو وما فوقها مرتبة أعلى هي التي يعبر عنها القرآن الكريم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها. ما هو المراد من المفاتيح؟ التفت إلى الطباطبائي ماذا يقول؟ يقول المفاتيح جمع مفتاح. المفاتيح جمع مفتاح بفتح الميم والمفتاح هو الخزينة. وعنده مفاتيح الغيب يعني وعنده ماذا؟ خزائن الغيب. هسا البعض يقول مفتاح مفاتيح مو جمع مفتاح مفاتيح جمع مفتاح يعني بمعنى ماذا؟ بمعنى المفتاح. وعنده مفاتيح الغيب يعني وعنده أصل الآية شو صير وعنده مفاتيح الغيب جمع مفتاح. سيد الطباطبائي يقول هذه الآية يعني المفاتيح لم ترد في القرآن فقط وردت مفاتيح والمفاتيح بمعنى الخزائن. وسبع آيات في القرآن كلها تعبير خزائن ما عندنا آية في القرآن فيها تعبير ماذا. نعم في الروايات والأدعية أكو مفاتيح ولكن في القرآن لا يوجد إلا ماذا إلا خزائن. فلهذا قال وربما احتمل أن يكون الجمع مفتاح بكسر الميم وهو المفتاح ويؤيده ما قرئ شاذا وعنده مفاتيح الغيب. إلا أنه يقول ولكن الذي فإنه تعالى كرر في كلامه ذكر خزائنه وخزائن رحمته في سبعة مواضع ولم يذكر لها مفاتيح في شيء من كلامه. أم عندهم خزائن ربك؟ لا أقول لكم عندي خزائن الله وإن من شيء إلا عنده خزائنه ولله خزائن السماوات والأرض. أم عندهم خزائن رحمة ربك؟ إذن المراد من المفاتيح جمع ماذا؟ ها جمع مفتاح لا جمع مفتاح. واضح صار؟ إذن الآية المباركة ماذا قالت؟ خلي ذهنك جيدا يمي. الآية قالت وعنده مفاتيح الغيب يعني وعنده خزائن الغيب لا يعلمها إلا هو. بعد ينشكو ويعلم. إذن هذه غير ذيك هاي اثنين هذني مرتبة من الوجود لا يعلمها إلا هو ومرتبة من الوجود ويعلم ما في البر هاي غير ذيك. هذيك حالة البساطة حالة اجتماع المتفرقات وهذه حالة ماذا؟ وحالة التفصيل. فلهذا في صفحة 125 يقول فالأمور الواقعة في هذا الكون المشهود المسجون في سجن الزمان هي قبل حدوثها موجودة عند الله ثابتة في خزائنه ها؟ وإن لم نستطع أن نحيط بكيفية ثبوتها. هذه المتفرقات كيف كانت موجودة هناك مجتمعات؟ هذا لا نستطيع. فمن الواقع في مفاتح الغيب وخزائنه الأشياء قبل حدوثها واستقرارها في منزلها المقدر لها من منازل الزمان، ولعل هناك إلى آخره. إذن القرآن الكريم في هاتين آيتين وآيات كثيرة، أنا أكتفي بهاتين الآيتين، يشير إلى هذه الحقيقة، وهو أن لله مرتبتين من مراتب الوجود. المرتبة الأولى هي مرتبة الجمع بين المتفرقات والمنفصلات، يعني قبل الحد، قبل القدر ونحو ذلك. المرتبة الثانية هي مرتبة ماذا؟ مرتبة التفاصيل. اتضحت هذه الحقيقة؟ سؤال: العرش يا مرتبة من هاتين المرتبتين؟ يا مرتبة؟ واضحا بعد أنه فوق الكرسي، لأن الكرسي وسع السماوات والأرض، أما العرش فوق ماذا؟ فوق الكرسي. هسا أنا تصورت بأنه هذا المعنى فقط نستطيع أن نصل إليه بالاستنباط، ولكن بحمد الله تعالى عندما رجعت إلى القرآن الكريم، إلى الروايات الواردة في المقام، وجدت رواية تؤدي نفس هذا المعنى الذي أشرنا إليه. الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في روضة الواعظين، عن الصادق عن أبيه عن جده قال: في العرش تمثال ما خلق الله في البر والبحر. قال: وهذا تأويل قوله: وإن من شيء إلا عنده عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إذن مقام العرش مقام ماذا؟ مقام الخزائن التي لا يعلمها إلا هو. ومن هنا بعد الملائكة حافين حول العرش، لأنهم لا يستطيعون أن يتجاوزوا ماذا؟ حتى العرش لا يستطيعون أن يصلوا إليه. وسيتضح لنا بعد ذلك أنهم ليسوا حملة للعرش، وإنما هم من الحافين حول العرش، وإلا الحملة آخرون. وهذا معناه أن هناك وسائط بين العرش وبين ماذا؟ وبين الملائكة. من هم؟ هم حملة العرش. وهذا إن شاء الله بحثه سيأتي عندما نقف عند كلمة حملة العرش من هم. إذن إلى هنا انتهينا إلى هذه النتيجة، وهو أن القرآن الكريم يثبت لنا أن هناك مرتبتين من الوجود، سمهما إن شئت المرتبة البسيطة والمرتبة الإجمالية والإجمال، هذا الإجمال الذي يكون خلاقا للتفاصيل، مو الإجمال في قبال التفصيل. مو أنت جنابك في علم الأصول تقول علم إجمالي وعلم ماذا؟ تفصيلي. ومرادك من العلم الإجمالي يعني شنو؟ العلم المبهم. هذا العلم الإجمالي أضعف من التفصيلي، لو أقوى من التفصيلي أضعف من التفصيلي أشرف. العلم التفصيلي أشرف من العلم الإجمالي في علم الأصول. أما هذا العلم الإجمالي الذي نقوله هنا هو ماذا؟ هو خلاق للتفاصيل. فالعلم الإجمالي هنا أشرف من العلم التفصيلي. تتمة الحديث إن شاء الله تأتي يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.